الثقة فيه. شيخنا بيودي لو ترجع للمشاهدين بالماضي قليلا إلى بداياتكم في طلب العلم شيخ، لأن اليوم الأمر صار جدا سهل عند الطلاب ومع هذا قل الطلب. بداياتكم ما تحدثون عنها شيخنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مشاهدي الأعزاء، مشاهدي قناة الوطن، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك الذي استضافني فيه الداعية العالم الذي نسأل الله تعالى أن يكلل مساعيه بالنجاح، وأن يبارك له في علمه ووقته وماله وولده.
آمين.
الأستاذ الشيخ نبيل العوضي طلب مني أن أتحدث عن بدايات الطلب. أنا درست الابتدائية في محافظة الأفلاج، وهي محافظة من محافظات منطقة الرياض، تقع جنوب الرياض 300 كيلو تقريبا. منطقة الأفلاج كانت واحة خضراء، وكان فيها عيون على وجه الأرض، ومن أكبر عيون الأفلاج عين تسمى الراس. كنا نجلس معها عندها ونسبح فيها، وكان طولها 1.5 كيلو.
ما شاء الله، موجودة لازم؟
نص كيلو، لا لا، نضبت.
سبحان الله.
أي نعم. وكان في الأفلاج قرابة 35 عين، وكلها نضبت الآن.
سبحان الله.
سبحان الله. وكان فيه قرى من الأفلاج تسقى بهذه العيون، تسقى بالمياه الجارية على وجه الأرض من هذه العيون. فالأفلاج واحة زراعية في وسط الجزيرة العربية. نشأت في إحدى قرى الأفلاج وتسمى الخرفة، وتبعد عن قاعدة الأفلاج ليلى بحوالي 7 كيلو، وليلى التي هي قاعدة الأفلاج اسمها مأخوذ من ليلى العامرية محبوبة قيس.
ما شاء الله. إذن
نعم، لأن ما هو الأفلاج منطقة قيس وليلى، وجبل التوباد من جبال الأفلاج المشهورة.
نعم، يعني الحب يضرب المثل فيه في بلادكم ها؟
الناس الله، ولكن حب انتهى بالحرمان والمنع.
والمنع.
نسأل الله تعالى أن يجعل حبنا وإياكم يوصلنا إلى الجنة.
آمين آمين شيخ.
أنا كنت قبل أن أدرس في الابتدائية دخلت المسجد، وهذه فترة بسيطة جدا، وتعلمنا الكتابة على الألواح. ولكن هذه يعني مدة بسيطة، وفتحت عندنا مدرسة أقل من سنة، فتحت المدرسة عندنا وتعلمنا في المدرسة. ثم درست المرحلة المتوسطة والثانوية في معهد الأفلاج العلمي الديني، وتخرجت من ثم التحقت بعد ذلك في كلية الشريعة بالرياض. انتقلت من
ما شاء الله
من الأفلاج إلى الرياض، ودرست المرحلة الجامعية في كلية الشريعة، وبعد أن تخرجت من الشريعة درست مرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن. وبعد أن تخرجت من الفقه المقارن ماجستير، واصلت المشوار العلمي فأخذت الدكتوراه أيضا من ذات القسم. ثم يعني أخذت بعد ذلك درجة الأستاذية، وقبلها الأستاذ المشارك في الجامعة، حتى نلتها في عام 1414.
ما شاء الله شيخ. طبعا شيخ أنت لست بحاجة إلى هذه الدرجات، فأنت فضلكم وعلمكم يعني
نسأل الله يصلح.
نعم، هي شهادة تتشرف بكم ما أنتم.
نسأل الله يصلح.
آمين شيخ. شيخ، ما مواقفك مع الشيوخ أو أبرز العلماء اللي طبعا كلهم لهم فضل، لكن البارزين منهم أو اللي أثروا عليك شيخ في حياتك؟
كان عندنا علماء في الأفلاج، بعضهم توفي وبعضهم من ما يزال موجود من ضمن الذين توفوا الشيخ سعد بن عتيق جده الشيخ العلامة حمد بن عتيق
رحمهم الله
جميعا. ومن ضمن مشايخنا اللي درسنا عليهم في الأفلاج الشيخ مبارك الرشود الذي انتقل بعد ذلك مديرا لمعهد الملز العلمي، والشيخ إبراهيم الخرعان وهو لا يزال في الأفلاج وأحد علماء الأفلاج الآن المعروفين وغيرهم. ثم انتقلنا إلى كلية الشريعة فدرسنا فيها، وممن أخذنا عنهم العلم في هذه الكلية المباركة أخذنا عن الشيخ عبد الله بن عبد الله الزايد، كان نائب مدير الجامعة الإسلامية بعد ذلك. درسنا الشيخ محمد بن عجلان، كان مدير أيضا لجامعة الإمام. ودرسنا أيضا على الشيخ فهد بن حمين رحمه الله تعالى، ودرسنا على الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الأصول وهو من علماء العالم الإسلامي المشهورين. درسنا على الشيخ ياسين الشاذلي، ودرسنا أيضا على يعني مشايخ آخرين من بلدان عربية. ثم انتقلنا للدراسات العليا فتتلمذنا على الشيخ عبد العال عطوة السياسة الشرعية، وعلى الشيخ بدران أبو العينين الشيخ عمر المترك رحمه الله تعالى، واستفدنا منهم في الدراسات العليا ومن غيرهم. وتتلمذنا في الحلقات على مشايخ منهم سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين إذا قدم للرياض. يعني لم نذهب إليه في ولكننا نستفيد من في الرياض وفي الحرمين.
نعم رحمه الله.
وجلسنا في حلقات محمد الشيخ محمد بن أمين الشنبيطي في المسجد النبوي، واستفدنا منه كثيرا، وهو رجل علامة غفر الله له، كان إذا تحدث كأنما يقرأ من كتاب.
سبحان الله.
أي نعم، الرجل جعل الله له بلاغة وحفظا بز بها أقرانه.
بالحرم كانت دروسه شيخ؟
اي نعم، كانت دروسه في الحرم.
والحضور؟
وكان الحضور من العالم وطلبة العلم في المدينة المنورة، ومن يقدم وأيضا من يقدم إلى المدينة.
ويوميا دروسه كان؟
كان رحمه الله نستفيد منه كثيرا بعد المغرب وأحيانا بعد الفجر.
ما شاء الله.
ويعني لما توفي رحمه الله قام الشيخ عطية سالم وهو القاضي بمحكمة المدينة بإتمام مشوار الشيخ في تكميل التفسير.
نعم شيخ.
هؤلاء هم يعني من أشهر من درست عليه واستفدت منه. وفي الحقيقة الآن الشيخ أننا لا نزال طلاب، وأنني إلى الآن أستفيد من قناة المجد العلمية ومن الدروس الموجودة في إذاعة القرآن الكريم ومن بعض القنوات الآن مثل قناة الحكمة وقناة الرحمة.
الشيخ أنت حصلت العلم، يعني إيش تستفيد؟
لا يا شيخ، سأموت وأنا أطلب العلم. الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب مال.
شيخ عفوا، انت تسمي نفسك طالب علم؟
نعم، وانا لا ازال اطلب العلم، والله يا شيخ نبيل اقولها والله اني استفيد من الطلاب عندي في الحلقه الان في المسجد.
الله.
انا الان خلاص ما ادرس في الجامعه بعد ما انتقلت الهيئه الكبار العلماء واللجنة الدائمة والاستشارة في الديوان الملكي أخذت وقتي الآن يومين الأحد والثلاثاء في اللجنة الدائمة، وبقية الإمام الأوقات في الديوان الملكي الأيام. لكن والله يا شيخ الآن في دروسي في المسجد أني أستفيد من طلبتي،
الله يجزاك الخير،
وأني أحمد الله تعالى أنهم يأتون، لأننا إذا طرحنا المسألة نطرح المساط ونناقشها ونشترك كلنا في مناقشتها. فالطالب هذا يقول مثلا أنا قرأت للشيخ ابن عثيمين، هذا يقول قال الإمام النووي، الثاني يقول ابن حجر ذكره في كذا، يعني يأتي ما شاء الله كل يأتي بالبضاعة التي عنده. فنستفيد يا شيخ، أنا مثلا عندي درس في التفسير مثلا، في الغالب إذا جينا نقرأ واحد يكون مع تفسير ابن كثير، واحد يكون مع زاد المسير من الطلاب، واحد يكون مع فتح القدير، واحد يكون مع تفسير ابن سعدي، فنقرأ القارئ يقرأ في زاد المسير تفسير ابن الجوزي، وكل واحد من هؤلاء الذين معهم تفسير آخر نسأله هل عندك زيادة؟
الله.
يقول نعم،
فتكتمل الفوائد كلها.
أي نعم، فالحمد لله نستفيد.
نعم.
نستفيد ونعلق بعض المسائل التي تحتاج إلى بحث، ونقول لهم شو اسمه الدرس القادم تبحث هذه وتحقق، وإن كانت خفيفة بحثناها في الجهاز عندنا ووجدناها، لكن إذا كانت تحتاج إلى ترتيب وتذن نكلف بها أحد الطلبة. نعم. الدرس القادم يزال الناس لا يزال الناس يبحثون. أنا في اللجنة الدائمة يا شيخ الآن في الإفتاء نعرض الموضوع ثم يكون لي رأي، وأنا أظن أن رأيي هذا هو الصحيح 100%، لكن عندما نضع الرأي على الطاولة يأتي زميلي برأيه وزميلي برأيه، أتبين لي أني خلطة. والحمد لله أني وجدت الحق.
الله يجزاك الخير.
هذه فائدة المشورة.
نعم نعم.
هذه فائدة تلاقح العقول.
أحسنت.
ولذلك قال الله عن المؤمنين وأمرهم شورى بينهم.
نعم.
أمرهم شورى
بينهم. حتى في الإفتاء، حتى في كل شيء.
نعم، حتى في الإفتاء. لأن شيخ الآن الإفتاء ليس هو العلم الشرعي فقط. الناس الآن يظنون الإفتاء العلم الشرعي فقط. لا.
إذا ما هو؟
العلم الشرعي والعلم بالواقع.
جيد.
إذا صورت الواقع صحيح يسهل عليك معرفة حكمها الشرعي.
حكمها الشرعي فرع من تصوره. أي
نعم. لأن عندنا الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
نعم.
الحكم الوضعي يعني الأسباب والشروط والموانع لازم الواحد يعرف القاعدة هذه. فعندنا يا شيخ نبيل الآن عندما نجتمع ونتحاور وتطرح المسألة ونناقش، يعني أحيانا نجلس في شيء بسيط ربع ساعة نص ساعة ساعة، لكن بعد ما ننتهي منه نعرف قيمة هذه المحاور. نعرف نقول نعم توصلنا إلى كذا، لو أنها صدرت الفتوى كذا يمكن فيها نقص سيوجد عليها.
يعني ليست عفوا الفتوى كما نفهمها شيخ، إنه والله واحد من الأعضاء كتب الفتوى والبقية قرأها ووقعوا عليها وانتهى الأمر.
لا لا، لا بد يا شيخ من قراءة متأنية، وانت تعرف الآن اللغة العربية كل كلمة لها مدلول، بل كل حرف. انت عندما تقرأ الآن تفسير القرآن تجي للباء، هل الباء سببية ولا المصاحبة ولا العلاقة ولا في، هل هي ظرفية ولا، يعني الحرف أحيانا له مدلول.
فكيف بالكلمة؟ كيف بالجملة؟
عندك الحرف له مدلول والكلمة لها مدلول والجملة لها مدلول والسياق
نفسه. نعم.
السياق له مدلول
يغير دلالة الجملة.
أي نعم. أحسنت. ولذلك لابد مثل هذه الأمور، خصوصا أن الفتوى لها منطوق لها مفهوم لها قيود لها قيود، فمثل هذه الأمور هذه فائدة الاجتهاد الجماعي. ولذلك بعض الناس الآن يجي ويطلب منا في القناة فتوى، يقول يا إخواني نحن في القناة مثل البوفيهات اللي فيها سندوتش.
شلون شيخ؟
يعني فتوى سريعة.
نعم.
لكن الفتوى الحقيقية اللي تخرج مطبوخة على ما يقولون كبسة.
نعم.
هي فتوى الاجتهاد الجماعي.
أحسنت. خاصة في النوازل العامة شيخ.
أي نعم.
والقضايا النازلة الحادثة.
أي نعم. فتوى الاجتهاد الجماعي هذه يجلسون المشايخ وينظرون في الواقعة وينظرون في الدليل وانطباق الدليل على الواقعة، عرفت يا طويل العمر. هذا فتوى اجتهاد جماعي. الاجتهاد يا إخواني اللي يصدر من مجموعة أفضل من الاجتهاد اللي يصدر من فرد.
نعم.
أنت نعم. انظر ما يعني من أكمل الناس وأعلم الناس وأدين الناس صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الله وسلم.
كان النبي يستشيرهم وكان بعض الآراء من هنا وبعض من هنا. خذ يعني خذ أمثلة الأسرة. عمر يقول اقتلهم، أبو بكر يقول استبقهم، ها أبقهم.
الشيخان اختلفا.
الشيخان اختلفا. نعم. عرفت يا طويل العمر هذه قضية، هذه واحدة من القضايا. بل أحيانا يكون جماعات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعد موقعة الخندق قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني
قريظة.
الصحابة اختلفوا في فهم الحديث. بعضهم قال المقصود نأخذ بالمقصود، بعضهم قال نأخذ بالنص. فالذي أخذ بالمقصود قال الرسول قصد الإسراء، ما قصد تأخير الصلاة. هذا الكلام مدلوله ها القصد، لأن العرب عندهم كنايات. مثل الآن أنا لو أكلمك وأنا في السعودية وأقول لك مثلا لا تلبس غترك إلا عندي، شو معناه؟ معناه أنك تجيني للسعودية حاسر الرأس. لا، العرب يريدون بهذا أنك اسرع.
استعجل.
ها؟
نعم.
أو أقول مثلا مثل ما الموجود عندنا الآن بل رأسك ولا يابس
إلا عندي.
إلا عندي. ها؟
نعم.
المقصود الإسراع،
إسراع
وليس مقصود أن تبل رأسك.
ظاهر الحديث
هذه الكنايات، هذه الكنايات. فمثل هذه المدلوب. بس الصحابة قالوا القصد الإسراع وصلوا، لما جاء العصر صلوا ومشوا بعد. الصحابة بعض الصحابة قالوا لا ما نصلي لين نصل بني قريظة، ولا صلى ولا العشاء، العصر أخروها إلى وقت إلى وقت العشاء. فهذا اختلاف الاجتهاد. فأنا أقول يعني أن الاجتهاد الجماعي بالنسبة لهذا العصر نعمة.
نعم.
نعمة من الله.
شيخ عفوا كلامك اللي لازم يعرف الحكم الشرعي وأيضا الواقع نفسه حتى ينزل الحكم الشرعي.
نعم
يعني
نعم.
شيخ احنا في الإعلام، وانت عارف شيخ الإعلام ويعني تفاصيله ومفاسده ومصالحه، وإحنا قاعدين نعيش إعلام ما نملكه أصلا يعني في النهاية احنا دخلنا مجال ما هو مجالنا، قد نتعرض أحيانا لكثير من الانتقادات، يحرم علينا أشياء إحنا نراها يعني مضطرين ندخلها أحيانا، مثل بعض المؤثرات الصوتية الأناشيد اللي نستخدمها في برامجنا أحيانا، ما هي دراما كاملة، أحيانا دراما كاملة، أحيانا شيخ تمثيل بعض الشخصيات الدينية. ما أدري شيخ هل في هذه تفاصيل ولا أحكام ولا؟
والله هذه ينبغي شيخ أن تخضع للاجتهاد الجماعي وأن توازن بين السلبيات والإيجابيات. يعني نحن عندما نمثل الصحابة وإيش الإيجابيات اللي بتحصل وإيش السلبيات؟
نعم.
يعني الصحابة الآن عندنا شخصيات عظيمة مرموقة. نعم. ما نبي أحد يستهين بهم.
نعم.
ولا نبي الناس يشوفونهم في مواضع ما نريد أن تنسب إليهم.
صدقت. نعم.
فهل الآن الإخوان اللي بيأخذون التمثيل مثلا والصحابة يرون هذه الخصوصية يقدرونها، ولا بعدين بنلقى واحد منهم يمثل عمر بن الخطاب وجنبه امرأة تضحك وحاسرها الرأس؟
نعم.
ها وتكلم عن الحب ولا لا؟
استهانة بقدر الصحابة،
هذه يعني من المشاكل يا شيخ. فعندنا مثل هذه الأمور لابد يا شيخ موازنة بين إيجابياتها وسلبياتها. وصحيح بعض إخواننا الآن يقول إن ننقل القيم، ننقل الأخلاق،
نجعل نماذج شيخ، يعني الناس تبحث عن قدوات اليوم.
أي نماذج. نعم. قد يوجد يعني أنت الآن قد يكون مثلا في مجتمع من المجتمعات هذه الدراما نافعة بنسبة 70% 80% مثلا 90%، وقد تكون في مجتمع من المجتمعات اللهو والغنى واليسار ما هي بنافعة ولا لا أثر، بل لها أثر عكسي. فمثل هذه الأمور الشيخ لا بد من دراستها.
إذا شيخ تقدم،
وأنا أقول يا شيخ نبيل،
نعم،
الفتوى أحيانا تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأماكن،
نعم،
عرفت ولا لا؟ فعندنا خذ الآن يعني من الأمثلة اللي الآن نجد، يعني الآن يعني لو أن شخصا له ولد من الزنا الآن ويريد أن يلحقه، عندنا في بلادنا التي ترى هذا جريمة كبيرة، يعني المذهب عندنا أن هذا وللعاهر الحجر، ما يجوز. لكن الآن لو نظرنا إلى إخواننا المسلمين الذين عاشوا في أوروبا وفي غيرها من البلدان والعيش حياته كلها مع غير فريند وفريند، ثم الله تعالى يمن عليه وعنده أولاده من الزنا،
طيب
فنقول لا 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 تضيفهم، نجني عليهم يا أخي.
نعم.
ولذلك هذا من الأحكام اللي تختلف، هذا كأنه مسلم جديد.
نعم.
فهمت
نعم.
ولا لا؟
نعم.
مع أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مفرط، هذا شخص مفرط مضيع أموره،
جاهل في
عندنا الحين طول عمرك مثلا من الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق عندنا في كثير من المجتمعات الإسلامية مضر بالمرأة، إذا طلقت المرأة تزوجها تأخذها من عندها وتروح وتطلق، هذا جناية عظيمة.
جنت عليه. أي والله.
لكن يا أخي نحن الآن نظرنا في بعض البلدان مثلا في أوروبا وأمريكا وغيرها، امرأة مسلمة ما لها زوج، المسلم الأوروبي إذا أسلم يسلم ويا امرته، هي جالسة في المركز الإسلامي ما لها أحد، إذا وجدت شاب مسلم يتزوجها بيجلس مدة 4 سنين 5 سنين في أوروبا وتقضي معها هذه المدة، هذا يعتبر مكسب لها ولا هي متضررة، ما فيه ضرر بل فيه مكاسب، الشاب يكسب في أنه يحصن نفسه، هذه المرأة المسكينة ما في أحد يتزوجها، ليه؟ لأن من أسلم أسلمت امرأة معه، ما في تعدد، ما في تعدد زوجات، حالة هذا يعني أنا رأيت في بعض المراكز. فكيف الآن نمنع، كيف نمنع هؤلاء من الزواج؟ هي إخواني يختلف الحكم باختلاف.
الشيخ عفوا جزئية ما ودي أفوتها يعني.
لا أمهلني بس
طيب
شوي.
طيب تفضل شيخ.
ومن ضمن الأشياء اللي يختلف فيها مثلا اختلاف المسميات. أنا يعني يوم من الأيام سمعت أحد مشايخنا الفضلاء يفتي في 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 قناة أو في إذاعة، سأله واحد من إخواننا السودانيين ما حكم الصلاة في الخلوة؟ إن الخلوة عندنا في المملكة العربية السعودية هي البدروم، القبو المسجد،
السرداب.
السرداب.
إنزين.
عرفت؟ فقال له الشيخ عندنا يجوز الصلاة في الخلوة وفي المسجد وعلى السطح.
نعم.
وهو الخلوة عندهم لا شيء آخر سودان.
شنو عندهم شيخ؟
ها عندهم المكان اللي يتعبدون فيه الإخوان الصوفية.
أي
زوايا والخلوات.
نعم. ايه.
عرفت يا طويل العمر؟ فلذلك يا طويل العمر يعني
لازم يعرف ما استعني قصدنا.
أحيانا يختلف الحكم باختلاف المسمى.
مسمى صدق.
فهمت ولا لا؟
نعم شيخ.
فمثل هذه أمور تغير في الفتوى، ولذلك الاجتهاد الجماعي وكون الناس يجتمعون ويبحثون هذا يزيدهم، يزيد الفتوى حصانة ويزيدها عمق. ها ولذلك يعني نحن ندعو دائما إلى وجود القنوات، حتى مثلا الآن المصارف الإسلامية والمعاملات المالية الآن أصبحت الحمد لله فيها الفتوى جماعية، ثلاثة أقل شيء، ثلاثة
هيئات شرعية.
هيئات شرعية ثلاثة أشخاص يجتمعون ومعهم اقتصادي معهم كذا ويدرسون الموضوع ويصدرون حكم فيه.
نعم.
هذا أحسن من واحد.
نعم.
هذا اجتهاد جماعي مبارك.
نعم.
نعم.
شيخ عفوا قلت الزواج بنية الطلاق أنا ما ودي يعني أمشيها شيخ، استغل بعض الناس
دائما المطاوع يحبون الزواج.
إيه الزواج مشكلة شيخ يعني شيخ الزواج مشكلة إذا استغلت فتواك شيخ. أنا أقول لك شو راح يصير، بعض الناس عنده خلاص الزواج بنية الطلاق يروح يسافر في أرض الله وكل بلد يتزوج له يوم يومين، هني يروح يتزوج
لا
يوم
ما
يومين.
يصلح هذا يا شيخ ما يصلح. يعني في بعض البلدان حدثني أحد الإخوان يعني بأشياء غريبة جدا، يقول إن أحد الشباب الطيبين تزوج امرأة من بعض البلدان التي يعني التي يشتهر بها هذا النكاح، فسألته من أي مدينة، فقال لها أنا من المدينة الفلانية. قالت تعرف فلان؟ قال لا ما أعرفه. قالت هذا متزوجني الأسبوع الماضي، يعني بدون عدة وبدون شيء،
ولا شيء،
طلق هذا وأخذها.
هذا حاصل شيخ واقع
كثير. كيف هذا يا أخي؟ هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا ضياع يا أخي، هذا تعدي لحدود الله.
وبدون ولي شيخ ويتزوج
يعني بدون أشياء. خذ مثال ثاني حدثني به أحد الإخوان، قال تزوج واحد من الإخوان الطيبين في بلد من البلدان اللي يكثر فيها، فاشترطت عليه زوجته أنها ما تجيها إلا في النهار. هو رآها جميلة وكذا وقالها بتزوج، قالت بس ترى في النهار فقط،
زواج نهاري،
زواج نهاري. المهم هو قبل، يعني شده جمالها وقبل. يوم شو اسمه انتهى النهار قالت بروح، قفل الشقة، قال لا ما تروحين
زوجته وحلالة،
اي نعم ما تروحين، انا بعطيه سازيد لك فلوسه. لا قال ابد، قالت عندي زوج ثاني.
الله اعوذ بالله، هي متزوجه زوج ثاني،
يوم ضغط عليها
لا حول ولا قوه،
صار المراه ذي لها زوجين، زوج في الليل وزوج في جهل يا شيخ، جهل يعني هؤلاء جهله
شفتين، وبعضها يمكن ثلاث شفتات بعد يمكن.
فبعدين مشكله يا شيخ،
مصيبه
والله. حدثني احد الاخوان كيف الان يرضى الانسان
انه تلاعب شيخ، هذا تلاعب، حتى
تلاعب بحدود الله يا شيخ ما يجوز ابدا. ولذلك نقول لاخواننا، يا اخواننا اتقوا الله، تقول الله في أنفسكم في إخوانكم الفقراء الجهلة، هذا رأى الفقر والجهل هو الذي أوجد مثل هذه الأمور.
صدقت والله شيخ،
ها؟
صدقت
والله. أوجد مثل هذه الأمور. ثم أنت أيضا هل يجوز لك أن تذهب إلى بيئة تتزوج منها مثل هذا الزواج اللي يحصل فيه مثل هذا الأمر؟ يا أخي ما يجوز، اتق الله يا أخي.
ميثاق غليظ والله يا شيخ.
هي نعم، الله تعالى حرم الحدود والفروج، هذه تحريم شديد، وما باح للناس التلاعب فيها. فنحن نقول يا إخواني، ما أدري وين جتنا ذا المسألة من
الخلافات اللي تصير في المسائل الفقهية.
لا أنت دخلت زواج المسيار ودخلت على
لا أنا معاك في الرأي شيخ، أنا معاك في الرأي أن تشدد في هذه القضايا حتى ما يتساهل الناس كثير.
الله يصلح
شيخ. في مسألة ودي قبل ما أدخل في الجانب الاجتماعي اللي بختم فيه لقائنا شيخ، قضية كثرة ادعاء البدعة أو تسمية الأمور بأنها بدعة وبدعة وبدعة، صارت الكلمة اليوم شيخ إما صارت لا شيء في الدين بدعة، أو صار في كل شيء بدعة، حتى لدرجة إن حتى الدعاء لما أنا أدعو مثلا جمعة مباركة أبي أرسل لي أخ من الإخوان أبي أذكره ببعض مزايا الجمعة، فيرسل لك بدعة اتق الله. طيب فيها أحاديث في ميزة الجمعة، أنا أبي أذكرك فيها فقط. توسع في القضية شيخ،
هو دائما كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ونحن نشتكي من المفرط والمفرط.
نعم،
سبحان الله، دائما الناس على الحافة يقعون في الذم. خذ مثال، ناخذ مثال قبل نجي للبدعة. المقتصد الباحث عن الطريق الذي يرضي الله ويرضي الناس مذموم من جهتين، فالمسرف يسميه بخيل ولا لا؟ المسرف يسمي المقتصد
بخيل،
بخيل، والبخيل يسميه مسرف،
مسرف. نعم.
مسرف.
نعم.
فهمت ولا لا؟
كل ذمة،
كل ذمة. نعم. ولذلك الله يعينه بالصبر. ونحن نقول يا إخواني الذين يريدون أن يلتزموا الشرع يصبر، لأن الصبر عندنا أنواع، منه الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على المصيبة. فالصبر على الطاعة هذا مهم. فالآن في جانب البدعة، البدعة هي أن يعبد الله، أن يعبد الله بما لم يشرعه رسول الله، أن يعبد الله. لكن كون الناس أصل العبادة موجود، ها، وأزيد فيها شيء، يعني مثل الآن بعض الناس الآن يجي للناس بعد الصلاة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعالي، يقول تعاليت لي بدعة. يا أخي أنا أمدح ربي، ها؟ يجي طول عمره يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويقول يحيي ويموت، ما ثبتت صحيحة، هي بدعة. يا ابن الحلال ثابت عند الطبراني وقال لا في أنا هذه بدعة. نعم. يا إخواني باب الدعاء وباب مدح رب العالمين مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو بعد الركوع بدعاء ملء السماء ملء الأرض. قال من الداعي؟ قال أنا. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها كلهم يرجو أن يكتبها أول.
الله أكبر.
وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال هل تدرون بما دعا الله؟ لقد دعا الله باسمه الأعظم. فمثل هذه الآن الزيادات في الدعاء اللي دائما نسمعها من إخواننا ودائما يعني شدون على الناس. يا أخي هل النبي صلى الله عليه وسلم مسك الناس وقال لهم اسمعوا لا تزيدوا بعد الصلاة على هذا الدعاء؟ أبدا. ترك الصحابة يدعون ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب
المعتدين.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
كثيرا
كثيرا ما حدد. كثيرا وسبحوه بكرة
وأصيلا.
لكن بس الأذكار المحددة مثل هل يجوز الآن أن أقول الله أكبر في بداية الصلاة كبيرة واجهر؟
لا. هذه عبادة ثابتة.
هذه عبادة ثابتة. لكن باب الدعاء باب الثناء باب هذا متروك للإنسان يا أخي. متروك للإنسان أن يقول فيه يعني ما يمدح به ربه. فنحن نقول لإخواننا الآن الله يحفظهم لا تشددوا ولا تبدعوا إخوانكم في مثل هذه المسائل التي أصلها مفتوح. أصل باب الدعاء مفتوح.
بارك الله لك في جمعتك.
نعم. ادعو الله. فعندنا مثلا قضية الجمعة هذه صحيح لم تكن موجودة من أول لكن نجي لها الآن نجد أنها تذكير ونجد أنها يعني دعاء ونجد أنها تواصل يفتح القلوب. يعني رفيزك اللي يرسل لك كل جمعة مثل الإنسان اللي ما تشوف ولا تسمع عنه. عرفت ولا لا؟
في تواصل محبة. أي نعم. في مودة.
أي نعم. بس يعني المطلوب من الناس أيضا أنهم ما يشد بعضهم على بعض. لأن بعض الناس الآن يرسل لك ثم يرسل لك ثم يزعل عليك.
والسبب؟
السبب يقول ما رديت عليه ما سويت. يعني يا أخي لا تشدد الناس مشغولين. ها
أحسن.
الناس مشغولين. أنت الآن فعلت هذا العمل من أجل الله.
نعم.
فاطلب جزاءك
من رب العالمين.
فاطلب جزاءك من رب العالمين. ولأن في بعض الناس الآن مثل الشيخ نبي العواضي الشيخ هذا يمكن يجي في الأسبوع 500 رسالة كلها تبريك بالجمعة يصعب عليه أن مثلا يرد.
أي والله شيخ ويزعلون كثيرين.
أي نعم. لذلك بعض الناس الآن ربما أنه ما يجي إلا من زوجته وعياله واثنين أربعة من أصدقاء. لكن بعض الناس الآن مبلي يعني طول وقت تلفون الشغال دق دق دق. فمثل هذا يعني لابد أن يعذر بعضنا بعضا وأن لا تكون هذه الوسيلة التي يعني جاءت لزيادة المحبة لتقوية الأخوة لش اسمه الدعاء. والدعاء مطلب مهم عند المسلم ينفعه وينفع غيره. ما نريدها أيضا أن تكون وسيلة محاسبة وإحن فلانا نرسلت له ولا رد
ما صارت ضد المقصود منها.
نعم حينئذ ينعكس المراد.
أحسنت. نعم شيخ. شيخنا يمكن وقت اللقاء للأسف انتهى عندنا. بودي نسمع من فضيلتكم نختم كلمة نختم فيها اللقاء هذا.
أنا أشكرك على ترتيب هذا اللقاء المبارك وأشكر إخواني في دولة الكويت الشقيقة وفي جميع العالم العربي والإسلامي وأوصيهم أن يتزودوا بزاد التقوى وأن يتدثروا بلباس التقوى الله تعالى جعل التقوى لباس المؤمنين وجعلها زادهم إلى رب العالمين، فقال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال ولباس التقوى ذلك خير. ونعلم أن التقوى وسيلة أمرين محبوبين يطلبهما كل عاقل، كل عاقل يطلب العزة والسعادة، والله تعالى جعل العزة ملكه، قل لله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، فإن كنت تريد العزة فعليك بالكلام الطيب والعمل الصالح، واحذر أن تكون من أعداء الله الذين حكم الله عليهم بالهوان، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. بعض الناس الآن يظن أن بعض الناس سعيد وهو ذليل حقير فاقد السعادة، حتى لو عنده أموال وعنده دنيا أنت لو دخلت معه وجدت أنه محروم، لأن رب العالمين وضع قانون ما يتغير، أعلنه منذ أن أنزل آدم عليه السلام وإبليس إلى الأرض، أعلن هذا النظام، قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل
ولا يشقى،
ولا يشقى، لاحظ كلمة
ولا
يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، حتى لو عند فلوس وعند سيارات وعند مزارع وعند نساء وعند أولاد، إنما فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فهذا القانون، هذا النظام الإلهي ينبغي لنا أن نفطن، وأن نفطن للباس التقوى، وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فإن الإنسان إذا لبس هذا اللباس حفظ نفسه من وخزات الشيطان، ولبس ما يفيده العز والسعادة، فإن السعادة جعلها الله تعالى لعباده المؤمنين، قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه
حياة طيبة. أسأل الله يرزقني وإياكم الحياة الطيبة.
آمين. أشكرك فضيلة الشيخ على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء،
وأنا أشكرك وأشكر إخواني الذين قاموا بتسجيل هذا اللقاء المبارك، وأشكر حكومة الكويت الشقيقة، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخواني أخواتي، كنا سعداء صراحة بهذه الجلسة مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الله المطلق المستشار في الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفرحنا جدا بهذا اللقاء اللي كنا نتمنى يكون أطول من هذا بكثير، لكن هذا يعني نصيبنا من الشيخ، ونلقاكم إن شاء الله مرة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عديدات الجوانب والقضايا، تفاصيل الحياة لها زوايا عديدات.